أنت فهمت بأنه يريد كذا مخالفة لقوله. واضح لك؟ هذا سنفصله إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به إلى آخره. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا.
هذه مسألة مهمة أيضا حققها الأصوليون. قال: المباح غير مأمور به. انتبه، هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على مذهبين كما سأبين. هل المباح مأمور به أم غير مأمور به؟ وسنبين هل الخلاف في هذا له ثمرة، خلاف لفظي، خلاف معنوي، وهذا ما سنخوض فيه الآن. قلت اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي: هل المباح مأمور به أو لا؟ المباح هل هو مأمور به أو لا؟ على مذهبين. المذهب الأول بأن المباح غير مأمور به، هذا المذهب الأول، هذا المباح غير مأمور به. وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وهذا مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وهذا هو الراجح، كما سأبين لكم الأدلة إن شاء الله. المذهب الثاني بأنه مأمور به، يعني بأن المباح مأمور به، وهذا هو مذهب الكعبي وأتباعي، وهذا الكعبي معتزل من المعتزلة، وهو عبد الله، وهو لأردتم اسم الكعبي، وهو عبد الله ابن أحمد ابن محمود الكعبي البلخي، ومشهور بالكعبي وبماذا؟ البلخي، وهو من المعتزلة. وحقيقة هذا المذهب أن الكعبي وأتباعه أنهم اختلفوا ماذا يريد الكعبي، ومن سار على قوله بهذا المباح مأمور به ماذا يريد، اختلفوا في ذلك. فلهذا قلنا وحقيقة هذا المذهب أن الكعبي وأتباعه قالوا إن المباح مأمور به، لكنه دون الأمر بالند. انتبه، دون الأمر بالند، والندب دون الأمر بالإيجاب. أليس المندوب مأمور به؟ وهو دون الأمر بماذا؟ بالإيجاب. الندب مأمور به كما مر معنا ورجحنا هذا يرحمكم الله. وقالوا إذن المباح مأمور به لكن هو دون الندب، هذا هو، هكذا نقله عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد، وهذا هو الصغير، في المجلد الثاني في 17، هكذا نقل عنهم الباقلاني. قال إنهم أرادوا بأن المباح مأمور به دون أمر الندب. والغزالي في المستصفى في المجلد الأول في 42 و200، واضح؟ الغزالي أيضا قال ذلك. إيش اللي ما فهمت؟
دون الأمر بالند والند دون الأمر بالجر.
أليس المندوب، أليس الواجب مأمور به؟ جواب بلى، المندوب مأمور به، لكن هل هو يساوي الأمر بالواجب بالإيجاب؟ أقل. فقالوا كذلك المباع مأمور به، لكن هو أقل من ماذا؟ من الند. وضح له؟ هكذا قال، وسنوضح المسألة أكثر وأكثر إن شاء الله. ويقولون المباح عندنا مأمور به باعتبار، المباح عندنا مأمور به باعتبار ترك الحرام، هذا هو دليلهم وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، باعتبار ترك الحرام، وترك الحرام واجب، لا أنه مأمور به باعتبار ذاته، هذا التفسير الثاني عنه، لا أنه مأمور به باعتبار ذاته. قول هذا الثاني أيضا نقيل عنه، قالوا نحن لا نقول بأن المباح مأمور به باعتبار الذات، لا، مأمور به باعتبار أمر آخر خارج عنه، وهو ترك الحرام، وترك الحرام لا يتم إلا بماذا؟ وترك الحرام لا يتم إلا بفعل المباح، فصار فعل المباح واجب، صار فعل المباح مأمور به، وضح لكم؟ وهذا سنبينه إن شاء الله. ونقل عنهم أنهم أنكروا المباح في الشريعة، قالوا لا يوجد مباح، هذا تفسير ثالث، قالوا لا يوجد ما يسمى مباح في الشريعة، وضح لكم؟ المباح هذا داخل في قسم المأمور، نعم، أنكروا المباح في الشريعة وأنه لا وجود له أصلا، وأنه لا وجود له أصلا، كما في الكوكب المنير في المجلد الأول في 25 و400. ورجحنا المذهب الأول لما يأتي، يعني الأدلة على رجحان المذهب الأول لما يأتي. أولا، دليل الأول، يعلم كل عاقل الفرق بأن هناك فرقا واضحا بين ما أذن الله تعالى في فعله وتركه، وبين استدعاء طلب الفعل، ليس كذلك؟ كل عاقل يفرق بين ما أذن الله في فعله، قال لك افعل أو لا تفعل، وبين ما قال لك افعل أو لا تفعل، أليس هناك فرق بين الإذن، أن آذن لك أقول لك تقول لي أريد أن أفعل، أنت حر افعل، وضح لك؟ أنت مخير في هذا الأمر، وبين أقول لك افعل أو لا تفعل، أليس هناك فرق؟ كل عاقل يجد هذا الفرق من نفسه، لو أذن السيد لعبده بأمر وقال له هذا مباح لك، هل يستوي بين أن يقول له افعل هذا الفعل أو لا تفعل؟ شتان، فرق شاسع بين الأول والثاني، وبين استدعاء طلب الفعل بالقول، وبين استدعاء طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا سنبين بأنه هو هذا الأمر. حسن. هذا الأمر عند الأصول سنبين التفصيل فيه إن شاء الله ونشرحه لكم لما نأتي عند الأوامر. وبهذا يتبين، سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله ما هو تعريف الأمر. وبهذا يتبين الفرق بين الأمر والإباحة، أليس كذلك؟ تبين الفرق بين الأمر والإباحة. فلازم منه بأن المباح غير مأمور به، لأن المباح غير مأمور به، هذا الأول. الثاني، يلزم من قولهم أن لا توجد الإباحة، يلزم من قولهم، وهذا إن شاء الله أيضا سنأتي بهذه الأدلة في الرد، يلزم من قولهم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال، هذا لازم القول، أليس كذلك؟ يلزم من قولهم بأنه ليس هناك مباح، كل هذه الأفعال إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروه، كلها مأمور بها، والله لكم إذن ليس هناك مباح. لا توجد الإباحة في فعل من أفعال من الأفعال، في فعل من الأفعال البتة، البتة يعني أبدا. فلا يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، كل أفعال المكلفين هذه لا يوجد فيها ما يسمى بماذا؟ بالإباحة. وهذا باطل باتفاق، وهذا باطل بالاتفاق، حيث إن الأمة قبل هذا المذهب، حيث إن هذه الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم، لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة، أليس كذلك؟ ما زالت الأمة قبل هذا المذهب، قبل أن يوجد هذا المذهب، تحكم عليه على الأفعال بماذا؟ بالإباحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حرج في أمور كثيرة، أمور كثيرة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أباحة. إذن هذا باطل باتفاق العلماء، واضح لكم؟ كما تحكم عليها بسائر الأحكام، يعني الأمة قبل هذا المذهب كانت تحكم بالإباحة كما تحكم بسائر الأحكام من الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، وإن استلزمت ترك الحرام، وإن استلزمت ترك الحرام، يعني حتى لو استلزمت ترك الحرام كانوا يحكموا عليه بماذا؟ بالإباحة، واضح لكم؟ وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم، لأنه أمر خارج عن ماهية المباح، يعني نرد عليهم سواء التفسير الأخير أو التفسير الذي قبله، فإن قلتم أن هذا سيقع في حرام قلنا إذن هذا الأمر خارج عن أصل المباح، إنما هو لأمر عارض كما فصلت لكم في تقسيم المباح، واضح لكم؟ المباح كما قسمته لكم إلى أربعة أقسام تقسيم الشاطبي، هذا أمر خارج عن المباح، عن أصل المباح، وأنتم لابد أن توافقون بأن هذا أمر خارج عن أصل المباح. وإن قلتم لا نحن نريد لا مباح في الشريعة، قلنا لكم هذا مخالف لما كان عليه قبلكم الإجماع من الأمة، واضح لكم؟ الثالث، لو كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين، ونقصد على التعيين واضح يعني مباح بذاته بعينه، كان وضعها في الأحكام الشرعية عبثا. لماذا تضعون أيضا في الأحكام الشرعية، ولماذا وضع العلماء وكذلك الشرع؟ أصبح هذا عبث، وحاشا أن يكون في الشرع عبث، لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف، وقد فرضناه واجبا، لأن الترك الحرام يشبه، هذا على قولكم أنتم الآن، تقولون كل هذه المباحات إنما هي مأمور بها لأنه يتم بها ترك الحرام، فنقول وقد فرضنا واجبا لأن ترك الحرام يتم به وليس مباح، وليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا. على هذا نقول ما في إباحة الشريعة، أليس كذلك؟ فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا، وهذا خلاف الإجماع. الرابع، لو كان كما زعمتم بأن المباح مأمور به لأنه يستلزم ترك الحرام، لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية، لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية، يعني نقول أصبح الواجب مأمور به، والمكروه مأمور به، والحرام مأمور به، والمندوب مأمور به، كل هذه أصبحت مأمور بها، وسنبين هذا إن شاء الله، سيأتيكم بالتفصيل في الرد عليه. أما هنا إحنا نرد بشكل مجمل، لأن هذا الرد أيضا هو دليل لنا، وضح لكم؟ يعني أتينا بهذه الردود مفصلة لأنها رغم أن فيها رد عليهم هي أدلة بحد ذاتها، وضح لكم؟ لأن فيها الإجماع، والإجماع دليل، فيها القياس، والقياس دليل، لأننا نلزمهم والإلزام. قلنا في جميع الأحكام الباقية لاستلزامها ترك الحرام، فتخرج عن كونها أحكام مختلفة وتصير واجبة فقط، يعني تصير مأمور بها واجبة فقط عندها، واضح لكم؟ ولا تقسم هذا التقسيم. إذن لماذا نحن نقسم الأحكام التكليفية إلى حرام وواجب ومندوب ومكروه؟ أصبحت كل هذه الأحكام واحدة. ها؟ نعم، هذا سنبينه إن شاء الله. وهذا باطل، الخامس علمنا أن هناك جهة في النهي، جهة في النهي، وهي معتبرة في الحرام والمكروه، وجهة في الأمر، هناك جهتان، جهة أمر وجهة نهي. فجهة النهي ما هي؟ قلنا الحرام والمكروه، وجهة الأمر في الندب والواجب. فلازم من ذلك أن هناك جهة فيها تخيير، أليس كذلك؟ لازم من ذلك أن هناك جهة فيها تخيير لابد بين الأمر والنهي، بين الأمر والنهي لابد أن يكون هناك جهة وسط بين الأمر وبين النهي، وهي المباح. لأن الشرع والعقل والحس، هذه ثلاثة أمور يستدل بها العلماء، العقل الشرع والعقل والحس كذلك، لأنه ما يختلف إنسان في الحس. واضح لكم؟ لما تلمس هذا وتعلم بأنه جامد أو ليس بجامد، هذا محسوس ملموس، ما أظن أنه يختلف في هذا اثنان ولا ينقطع فيه كبشان، وإلا صار المخالف في هذا به جنون. دل على ماذا؟ ذلك اسم الإشارة عائد على ماذا؟ على التخيير الذي هو واقع بين الأمر وواقع بين النهي، دل عليه الشرع والعقل والحس. كلنا يعلم بأن الشرع أباح هذا فأنا مخير فيه، ويعلم بالعقل بأن هذا الأمر هو مباح لي أنا أفعل فيه وأتركه، والحس كذلك محسوس من أفعال الناس، نرى أفعال الناس ماذا يفعل ويترك في أشياء كثيرة ولا أحد يقول لهم شيء، فدل هذا على أن هذا الأمر واقع بين الأمر وواقع بين النهي وهو المباح. قلنا دل على ذلك في بعض الأفعال من جهة الفعل والترك، من جهة ماذا؟ الفعل والترك. الدليل السادس، أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك، أليس كذلك؟ المباح عند الشارع ما هو؟ هو المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم، من غير مدح ولا ذم. فإذا تحقق الاستواء شرعا، ما هو الاستواء؟ استواء بين الطرفين، بين المدح والذم. فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير، تؤذن؟ قلنا فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك له مطيعا، أليس كذلك؟ لم يتصور التارك بأن يكون التارك له مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك. يعني الذي ترك هذا المباح هل يسمى مطيع أطاع الله؟ لا يوصف بأنه مطيع، فلا يوصف، قلنا لعدم تعلق الطلب بالترك، يعني ما ورد من الشرع بأن الترك مطلوب، لو ورد هذا لقلنا أطاع الله في تركه، لأنه قد ورد من الشرع الأمر بالترك، لكن لم يرد، فدل على أنه غير مطيع أصلا في تركه، إنما هو الأصلي من الإباحة. فلا يوصف تارك المباح بأنه مطيع، وكذلك لا يمكن أن يكون الفاعل له، كذلك لا يمكن أن يكون الفاعل له عاصيا. يعني الذي يفعل المباح هل يسمى عاصيا؟ لا. لماذا؟ لأنه ما ورد من الشرع طلب الترك في هذا المباح، لو طلب ورد طلب الترك لقلنا هو عصى وأقدم على فعله. واضح لكم؟ ولا يمكن قلنا وكذلك لا يمكن أن يكون الفاعل له عاصية لعدم تعلق النهي بالفعل، فإن المعصية لا تكون إلا مع النهي. إذن يلزم من ذلك بأنهم يرجعوا ويقولوا بأنه مباح لا مفر، إما أن يقولوا بأن الفاعل له طائع ومأجور عاصي وآثم، فنقول له ما دليله أنه العصيان إنما هو بدليل، وإما أن يقولوا لا الترك فيه أجر، نقول ما هو الدليل ولم يرد الأمر، سواء قلبنا هذا أو ذاك، سواء قلنا الفعل فيه أجر هم يقولوا فنحن نقلب عليه. واضح لكم؟ فنقول لهم يلزمكم في نهاية البحث بأن تقولوا بأن المباح مباح في ذاته، لا في طاعة ولا فيه معصية. إذا كان هذا الشيء لا طاعة فيه ولا معصية هذا هو المباح، دل على أنه مباح. السابع وهو الدليل الأخير، أجمع المسلمون على أن ناذر من النذر، على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره. لو نذر الإنسان ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، لأنه كناذر فعله، لأنه كناذر فعله أنه مباح. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، ما معنى قولنا لا يلزمه؟ لا يلزمه أن هذا مباح أصلا، ليس عبادة حتى تنذر أنت أن تطيع الله بهذا المباح. واضح لكم؟ فلو نذر رجل قال أنا أنذر أنني أترك الماء، ما يلزم الوفاء به. لماذا؟ لأن المباح، لأن الماء الشرب فيه مباح وقد يصل إلى درجة الوجوب إذا أدى إلى الضرر. إذن هذا النذر لا عبرة به. واضح لكم؟ لأنه بإجماع العلماء لا يجب الوفاء به ولا يستطيع الوفاء به. كما سنبين. فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر، ليس كذلك؟ فلو نذر رجل أن يصلي لله ركعتين قلنا له يجب الوفاء به. لماذا؟ إلا إذا لم يستطع، وصل إلى درجة عدم الاستطاعة أمر آخر، لكن هذا يجب الوفاء به. أما ذاك المباح لا يجب الوفاء به لأنه وجوده وعدمه سيان. فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر، ولكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. أوضح لكم وجه الاستدلال، فدل على أنه ليس بطاعة، فإذا لم يكن بطاعة إذن هو مباح، أليس كذلك؟ إذن هو مباح. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يقوم ولا يقعد، أليس هذا مباح؟ القيام أليس مباح؟ وهذا نذر أن لا يقوم، أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم، أليس الكلام مباح؟ وهذا نذر أن لا يتكلم، انظروا ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويصوم هنا عبادة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم. لا يجب الوفاء بهذا النذر لأن الكلام مباح، فكيف ينذر هذا النذر؟ وليستظل لأن الظل مباح، وليقعد وماذا قال عن الصوم؟ وليتم صومه. لماذا يتم؟ ما قال وليتم قيامه وليتم كذا، لا، وليتم صومه، لأن الصوم طاعة وعبادة، بخلاف تلك الأمور فإنها مباحة لا يجب الوفاء فيها بإجماع العلماء، لأن الذي ينذر لا يستطيع أن يتخلص من نذره إلا بالوفاء، عرفتم؟ يجب أن يكفي. رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. قال الإمام مالك: أمره عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام أن يتم، أمره عليه الصلاة والسلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. فجعل ترك المباح مطلقا معصية كما ترى، أليس كذلك؟ فدل على أنه لو تركه بعض الأحيان ما عصى، فدل على أنه مباح في ذاته. وضح لكم الاستدلال؟ لأنه إذا تركه مطلقا رجعنا إلى التقسيم الذي قد بيناه، فدل على أنه معصية. هذا تفريق دقيق، وأغلب هذا الكلام إنما هو كلام الشاطبي رحمه الله كما سأبين. فدل على أن المباح غير مأمور به وغير منهي عنه. طبعا انتهى كلام الإمام مالك عند قوله كما ترى، هنا انتهى كلام الإمام مالك، هذا التتمة من عندي. فقلت: فدل على أن المباح غير مأمور به وغير منهي عنه إلا لعوارض أخرى. إلى هنا واضح؟ هذا حاصل الأدلة، هناك أدلة لكن هذا أقوى الأدلة، هذه أقوى الأدلة، تضح لكم؟ إذن دل هذا على أن المباح غير مأمور به. الآن نأتي إلى استدلال أصحاب المذهب الثاني. بماذا استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن المباح مأمور به؟ قل: استدل أصحاب المذهب الثاني بقولهم: إن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك الحرام، إلا بترك حرام، إلا بترك حرام، واضح؟ لا يتحقق إلا بترك حرام، وترك الحرام مأمور به، وترك الحرام مأمور به، فصار المباح مأمور به، صار المباح مأمور به. بيان ذلك أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح، دليل إلى دليل، دليل واضح. ماذا يريد؟ يريد أن يلزم بأن المباح مأمور به، فماذا؟ أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح، قالوا محال أن يوجد فعل مباح الإنسان يتلبس به، إلا ويستلزم ذلك، إلا ويستلزم ذلك ترك محرم، بل محرمات، قالوا يستلزم ذلك ترك محرم بل محرمات. ومثلوا فقالوا: فالسكوت المباح مثلا، قالوا: وليس السكوت مباح؟ قلنا نقول لهم: بلى. قالوا: فالسكوت المباح مثلا يترك به او يترك به الكفر، الكفر يعني إذا سكت الإنسان سلم من كلمة الكفر بأن يتكلم كفر، والقذف كذلك ما يقذف الناس لأنه سكت، والكذب، والسكون المباح، الإنسان إذا سكن وما فعل الأمور المباحة يترك به، يعني إذا فعل الأمور المباحة بهذا السكون ماذا يحصل؟ قالوا يترك به الزنا، يترك به الزنا أو يترك به الزنا والسرقة. وترك هذه الأمور، وترك هذه الأمور مأمور به، وترك هذه الأمور مأمور به. ولا يمكن، يعني ما هو مأمور به؟ عاد على ماذا؟ على الترك، واضح؟ مأمور به يعني الترك. ولا يمكن ترك هذه الأمور إلا بالسكوت والسكون، يعني على قولهم يكون أخرس ساكن، فيكونان مأمورا بهما، فيكونان مأمورا بهما، فينتج من ذلك أن المباح مأمور به. واضح لكم؟ قالوا لا يستطيع، هاتوا لنا مباح إلا وسنقول بأن هذا المباح قد أعرض به عن حرام. لو سكت لا شك أن هذا السكوت أدى إلى أنه لم يتكلم بحرام، أليس كذلك؟ في هذا الوقت فدل هذا على أنه مأمور به. سكن، ما زنى، ما سرق، ما شرب الخمر، لماذا؟ لأنه سكن ولم يذهب إلى هذه الأمور، فدل على أنه قام بترك محرم، فدل على أن المباح مأمور به. وضح لكم وجه الاستدلال؟ لا خلاص، وسنبين إن شاء الله الجواب في الدرس القادم على هذا المذهب. طبعا أنتم أخذتم أغلب الأجوبة في الأدلة، لكن سنأتي بأجوبة أوضح وتختلف وإن كانت فيها نوع من المشابهة إن شاء الله في الدرس القادم، إذا كان لديكم سؤال حتى نستقل ما بقي من الوقت أو للنساء. ها؟ سكون، لما أنت تسكن الآن ما تذهب إلى، أليس السكون مباح؟ قالوا إذن السكون مأمور به، لماذا؟ لأنك إذا تحركت وخرجت في الشارع وجدت النساء وأعجبتك هذه المرأة ووقعت في حرام، وربما مشت بك قدمات إلى مكان فيه خمر فشربت الخمر، فقالوا هذا السكون منعك من الوقوع في حرام، إذن صار السكون مأمور به لأنه يؤدي إلى عدم الوقوع في حرام. واضح لك؟
لديكم أسئلة؟ وين في الدروس الماضية؟ البارحة؟ موجود؟ كيف موجود؟ إيه، لكن أنا أحاسب، أنظر من كان موجود وغير موجود، وليس البارحة كانت دروس ودرس لكن فيه دروس وعبر. ما أعرف كيف، إيش تقصد؟ لا شك كل أمر تقصد الآن دخلت في باب الإجمال، يعني وردت عبادة مجملة غير واضحة، هذا لابد حتى يأتي البيان، وهذا سنشرحه إن شاء الله مجمل مبين، هذا سنشرحه، لابد لكل عبادة فيها تفصيل واضح يتعبد فيها الإنسان، سنبين هذا. لا، هذا الأصل، الأصل في العبادة إذا كانت تفهم من اللغة العربية ومن الشرع يعمل بها، لكن المعنى إذا كانت مجملة مثل آتوا الزكاة ونحن ما نعرف ما المقادير وما هي الأنصبة، واوا هذا مجمل، والمجمل لا يقدم عليه الإنسان إلا بعد أن يتضح. وضح لك؟ هذا الفرق بين الإجمال وبين ما هو ليس بمجمل. هل يدخل في النفع والضرر المتفاوت إن كان النفع أكثر أو النفع أقل؟ العطورات الكحولية إن كانت نسبة الكحول مرتفعة، وكذلك الأدوية إن كانت نسبة الكحول مرتفعة. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. كم بقي من الوقت كثير؟ مسألة العطورات الكحولية وهذه الأمور فيها تفصيل عند أهل العلم، والأقرب إلى الصواب والله أعلم النظر إلى النسبة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالآن لو وضعنا ماء، خزان ماء، ووضعنا فيه قطرة، هل يجوز استخدام هذا الماء؟ يجوز، لأنه استحال الخمر، قطرة الخمر تحولت إلى ماء لأن الماء أكثر فطغى. تذكروا مسألة النجاسة البول، تذكروا لما شرحنا لكم في مسألة النجاسة، النجاسة محرمة، لا يجوز الإنسان يشرب بول. إذا وضعنا قطرة في هذا الخزان هل يحرم الشرب والاستخدام؟ الجواب لا، يجوز الإنسان أن يستخدم. الآن هذه القطرة لو وضعت بقي هذا ما تغير ولا يؤثر فيه لو شرب الإنسان منه ولم يسقط، فدل هذا على أنه يجوز كما قال العلماء. فزد هذه النسبة، فإن وصلت وأثرت بمعنى أنها أسكرت أو غيرت، فهنا رجعت المسألة مسألة تحريم. أبدا، هذا الفعل لا يجوز. نحن نقول إن فعلوه، الأصل في أن الإنسان لا يجوز أولا أن يضع الكحول يعني الخمر، ولا يجوز أن يأخذ هذه الخمر ويستخدمها مطلقا، ولا يضعها في البيت، ولا يقول أضع هذه الخمرة مثلا في الماء حتى أستفيد من هذه الخمرة ويبقى الماء عليها. نقول هذا كله محرم ووقعت في حرام. لكن نقول لو وضعت هذه ووجدت كما وجد في بعض العطور، نقول النسبة إذا كانت قليلة جدا جدا فإنها لا تؤثر، قال العلماء يجوز الاستخدام، أما إن كانت كثيرة فلا شك في تحريمها. هذا هو التفصيل الذي يرتاح إليه النفس أو ترتاح إليه النفس، وذهب بعضهم إلى تحريمه مطلقا، وضح لكم، وبعضهم قال بإباحته مطلقا، والصحيح التفصيل الذي قد بينته لكم والله أعلم. أما الأدوية فلا شك أن الأدوية مسكرة، بعض الأدوية التي فيها كحول أو المادة المسكرة هذه الكثيرة لا شك بأنها محرمة لأنها مسكرة، عرفتم؟ أما إذا لم تسكر فجاز أن تستخدم، وهذه يظن حتى في أدوية الكحة، هي هذه التي فيها هذه المادة، وتوجد الآن أدوية غير هذه الأدوية ليست فيها هذه المادة المسكرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض مسائل المباح، وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مسألة حكم المنتفع به قبل ورود الشرع على ثلاثة أقوال، وانتهى بنا الكلام أيضا في الدرس الماضي، أو أخذنا بأن العلماء اختلفوا أو لهم تفصيل في مسألة المنتفع به، وقلنا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كتبت أخذ شيء حتى أعرف خلص. وجوابه، جواب هذا الاستشكال أو هذا القول قد مضى فيما ذكرنا
في حجة المذهب الأول. احنا ما ذكرنا يلزم، قلنا يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، هذه كلها رد على قوله. ونوضح هنا ونوضح الجواب هنا فنقول، يعني من باب الزيادة والازدياد، إن سلوك هذا المسلك، إن سلوك هذا المسلك الذي سار عليه الكعبي ومن تبعه، فإنه يلزم به أمور. انتبه، هذا المسلك الذي سلكه الكعبي ومن سار على دربه يلزم منه أمور باطلة، وسنبين هذا. أولا يلزم، أولا أن المباح يكون واجب، أن المباح يكون واجبا كما سبق في دليلهم، فينتج عنه أنه لا مباح في الأحكام التكليفية، أليس كذلك؟ ينتج عن هذا القول بأنه لا يوجد مباح في الأحكام التكليفية، لأن المباح أصبح ماذا؟ أصبح واجب، أصبح معنا الآن واجب وواجب ومندوب ومكروه ومحرم. إذا ندخل الواجب في الواجب، لأن الواجب من جنسه، فأصبح الأحكام أربعة فقط، وسنبين أن حتى الأحكام هذه تنقلب عليه. وضح لكم؟ إذا ألغينا شيء يسمى مباح على من؟ على رأيهم وعلى مذهبهم الباطل كما سنبين. قلنا فينتج عنه أنه لا مباح في الأحكام التكليفية، وهذا باطل واضح في بطلانه، وسيأتي توضيح البطلان، سيأتي توضيح البطلان، واضح؟ الثاني يلزم أيضا أن يكون المندوب واجب، يلزم أن يكون المندوب واجبا، حيث إنه بتركه، حيث إنه به، حيث إنه به يترك الحرام، أليس كذلك؟ حيث إنه به يترك الحرام. فمثلا المشتغل بالسواك قد يترك شرب الخمر، أليس كذلك؟ هم قالوا بالمباح السكوت يترك به الكلام المحرم، ونحن نقول فعل المندوب من باب أولى أن يترك به ماذا؟ المحرم. فالسواك يشتغل في هذا الوقت عن ماذا؟ عن المحرم، وهو شرب الخمر، فيكون بناء على ذلك المسلك، أي مسلك؟ مسلك الكعب الذي قد سلكه في المباح، نحن أيضا نطبقه في المندوب. بناء على ذلك المسلك، فيكون بناء على ذلك المسلك المن